الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع أي في يوم النحر فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال أذبح ولا حرج. وهذا الرجل قدم الحلق على الذبح، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تقديم الذبح على الحلق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طواف الإفاضة. وهذا قدم الحلق على الذبح، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام اذبح ولا حرج. وتقديم الحلق على الذبح محل نزاع بين العلماء كما سبق بيان ذلك، فمن منع من ذلك يحتج بالآية بقول الله عز وجل ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، كما منع من ذلك الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم، وحجتهم هذه الآية. ومن أجاز ذلك يقول قد بلغ الهدي محله في يوم النحر، وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فنحرت قبل أن أرمي، قدم النحر على الرمي، والسنة البداءة بالرمي. فأول ما يفعل في أيام في يوم النحر هو يرمي جمرة العقبة، وهي بمثابة صلاة العيد في حق أهل الأمصار، فيبدأ الحاج برمي جمرة العقبة أولا، بهذا جاءت السنة، ثم ينتقل إلى النحر. وهذا الرجل ابتدأ بالنحر قبل الرمي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. فالتقديم والتأخير في أعمال الحج يوم النحر مما لا محذور فيه، فإذا قدم بعضها على بعض ولم يراعي فيها الترتيب فليس في ذلك حرج، كما جاءت بذلك السنة. وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم إلا في مسألة الحلق قبل النهر سبق ما فيها من النزاع، وما سوى ذلك فأكثر العلماء على أنه يجوز التقديم والتأخير، والسنة مراعاة الترتيب، يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. إلا الإمام أحمد رحمه الله فإنه ينازع في هذه المسألة ويرى وجوب الترتيب إلا في حق المعذور كالجاهل، ومن لم يكن معذورا فلا يجوز له التقديم والتأخير على خلاف السنة. وذلك أن في الحديث أن الرجل قال لم أشعر، فدل ذلك على أنه لم يكن متعمدا، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، والآخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فلم يكن الرجل متعمدا، وإنما حصل له عن خطأ، كالنسيان، نعم عن خطأ أو نسيان أو جهل. وأكثر العلماء كما عرفنا لا يجيبون الترتيب باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين للناس أن الترتيب يجب، وكان يقول للسائلين اذبح ولا حرج، ولم يقل لا حرج في هذه الرواية، لم يقل في هذه الرواية لا حرج، وإنما قال اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج. فهذا يدل على أنه أو يشعر بأن ما فعل من الأمور السائغة التي لا حرج فيها ولا إثم في من فعل ذلك، على أن هناك من السائلين من لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام لم أشعر، وإنما قال فعلت كذا وفعلت كذا قبل كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج. منهم من كان يقول لم أشعر، ومنهم من لم يقل ذلك، وكانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام إجابة واحدة أنه لا حرج، سواء من ذكر لنفسه عذرا أو أطلق وقال فعلت كذا قبل كذا. فالروايات الواردة في الباب تدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن مراعاة الترتيب لا يجب، لكنه من الأمور المستحبة. أما ما يتعلق بالترتيب بين الطواف والسعي فلا بد منه على الصحيح، فإن السعي قرين الطواف ويفعل بعده، وما جاء في الحديث سعيت قبل أن أطوف، فهذه اللفظة لا تثبت في الحديث على ما سبق إيضاحه. وقول الراوي فما سئل يومين عن شيء قدم ولا أخر لا قال افعل ولا حرج لا يفيد العموم، فإنه يتحدث ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء قدم وأخر أجاب بأنه لا حرج، فأجاب على ما ورد إليه من الأسئلة، وليس في ذلك أنهم سألوا عن كل شيء، وإنما الأشياء التي سألوا عنها في التقديم والتأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج، فليس فيه معنى العموم، فيقال يدخل في عموم ذلك تقديم السعي على الطواف، ليس هنالك عموم. غاية ما أخبر عنه الراوي أنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل أجاب، فالعموم باعتبار الأشياء التي سئل عنها لا في كل شيء. إذا الترتيب بين السعي والطواف لابد منه، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال الذبح ولا حرج، وجاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ونفي الحرج ونفي للإثم، فدل ذلك على أن هذه الأمور إذا ما أخل فيها الترتيب لا حرج في ذلك، بمعنى لا ضيق ولا إثم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، وهي آخر الجمار الثلاث إلى جهة مكة، وهي خارج عن منى، فمن ذهب إليها فقد خرج من منى. وإذا بات الشخص بجوارها مثلا فهذا بيات غير صحيح لأنه خارج منى. فهذه الجمرة كما عرفنا هي جمرة العقبة الكبرى، وقيلها جمرة العقبة لأنها كانت في عقبة مرتفعة، وهذا في أول الأمر، ثم أزيلت تلك العقبة وصارت مماثلة لغيرها من الجمار. قال فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وهذا في يوم النهر لأنه اتصل عليها، فدل أن المراد بذلك الرمي في يوم النهر بسبع حصيات. والرمي بسبع حصيات من شروط الرمي في مذهب أكثر العلماء، وهناك من أهل العلم من تساهل بالحصاة والحصاتين كالإمام أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه وبعض من تقدم من أهل العلم تساهلوا بالحصاة والحصاتين، وأن ذلك لا يضر، واحتجوا بأثر لسعد بن أبي وقاص أنهم كانوا يرجعون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من رمي الجمار، منهم من يقول رميت سبعا ومنهم من يقول رميت ستا، ولا ينكر بعضهم على بعض، لكن الأثر الحديث الوارد في ذلك أو الأثر الوارد في ذلك لا يثبت، فلا يثبت ذلك الأثر. والصواب أنه لا بد من رمي السبع الحصيات كما عليه أكثر العلماء، فلا ينقص حصاة، وإذا أنقص حصاة لا بد أن يأتي بها وأن يرمي الجمرة. فالرمي بسبع حصيات من الشروط في مذهب جمهور العلماء. وقد ذكر العلماء شروطا لرمي الجمار، فقال بعض علماء الشافعية شروط رمي الجمار ستة، شروط رمي الجمار ستة: سبع بترتيب وكف وحجر. شروط رمي للجمار ستة، شروط رمي للجمار ستة: سبع بترتيب وكف وحجر. وقز مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر، لأن يصيبه الحجر. وقز مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر. فذكروا هذه الشروط الستة، شروط رمي للجمار ستة: سبع لابد من السبع الحصيات، يرمي الجمار نعم يرمي كل جمرة بسبع حصيات، إذا أنقص واحدة لابد أن يأتي بها. فإذا رمى الجمرة الأولى في أيام منى ستا، والثانية ستا، والثالثة ستا، فهذا الرمي ناقص، والواجب عليه أن يرجع إلى الأولى. وكم يربي الأولى؟ بحصاة واحدة. والثانية كم؟ بحصاة أو يرميها بسبع يا بعصات أو بسبعة بسبع إنما يرميها بسبع يعني الأولى يضيف إليها حصات واحدة لكن الثانية فعلت قبل إتمام الأولى فلهذا كان الرمي غير مجزئ فيبتدئ الرمي من جديد فيرميها سبعا وهكذا الثالثة رميت قبل إتمام الثانية والأولى فيعيد رميها من جديد فيرميها سبعا إذا رمى الأولى ستا والثانية ستا والثالثة ستا إيش الذي يفعل؟ يرجع إلى الأولى يرميها واحدة لكن الثانية يرميها سبعا من جديد لأنه رماها قبل أن يتم الأولى فهذا رمي غير مجزئ فلا بد من إتمام الرمي على هذا النحو سبع بترتيب وهذا الشرط الثاني قال بترتيب فلا بد من الترتيب بين الجمار الثلاث إذا رميت في أيام منى وهذا الذي عليه جمهور العلماء وإن كان أبو حنيفة يرى مشروعية التنكيس وما عليه الجمهور أصوب فلا بد من الترتيب فيرمي الجمرة الأولى وهي أقرب الجمال للمسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة على هذا الترتيب لو ابتدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الجمرة الأولى فإن ذلك لا يجزئه فلا بد من الترتيب سبع بترتيب وكف وحجر وكف أي أن يكون الرمي باليد ولا يكون بآلة يكون باليد ولا يكون بآلة وهذا الشرط يذكر علماء الشافعية وعلماء المالكية أنه لا يكون بآلة وإنما يكون باليد بهذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام والرمي بالآلات من الأمور المحدثة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مع ما فيه من الضرر وكم تحصل من إصابات بهذا الفعل نعم يرمون بالمخامع من مسافات بعيدة وأيضا ربما ما تستقر الحصى في نعم في الجمرة في الحوض فإن الرمي عن طريق هذه المخامع ونحو ذلك يكون فيه شدة نعم ربما ما يحصل الاستقرار فلا بد أن يكون الرمي بكف اليد نعم هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يضع الحصى على ما بقي من يده ثم يعني نعم يرمي بها من قرب يرمي بها من قرب يعني يفعل هذا يفعل ما تيسر له إذا كان مقطوع اليدين تقصد ولا يد واحدة مقطوع اليدين نعم مقطوع اليدين نعم إذا استطاع أن يتناول الحصى بين يديه المقطوعتين يضم بعضهما إلى بعض يجعل شخصا يضعها له بين يديه المقطوعتين ويرمي بها فعل أو يضعها على يده المقطوعة يوكل شخصا بالوضع وهو يرمي بها فإن تيسر فعل هذا نعم يفعل الذي يتيسر له أن يفعله ها كيف لا ما يصح الإنابة إلا عند العجز حتى في قضية الصغار بعض العلماء يرى أن تضع الحصى في يد الصغير ونعم وتمسك بيده ونعم وتجعله كالرامي لها في حق الصغير نعم فعلى كل إن تيسر أن يرمي الشخص بنفسه يفعل هذا أما إذا كان لا يتيسر له بحال من الأحوال فينيب يوكل من يرمي عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا إذا لم يتيسر له بحال من الأحوال فعلى كل قالوا سبع بترتيب وكف وحجر يكون الرمي أيضا بالحجارة ولا يكون بغير الحجارة وهذا الذي عليه جمهور العلماء وخالف في ذلك أبو حنيفة فإنه أجاز الرمي بكل ما هو من جنس الأرض من حجر أو من مدر أو غير ذلك مما هو من جنس الأرض، وما عليه جمهور العلماء هو الصواب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالحصى كحصى الخذف، وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فيكون الرمي بالحجر. والذي يظهر أن من رمى بحجر كبير أن ذلك لا يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال وإياكم والغلو، فهذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فيكون الرمي فاسدا. إذن يكون الرمي بحجر ولا يكون بغير الحجر، ويكون حجر بذلك المقدار كحصى الخذف، شبيه بالنوى وحبة الباقلاء، وأصغر من الأنملة طولا وعرضا. كذلك وقصد مرمى كذلك من الشروط عندهم قصد المرمى، فيكون قاصدا لأن يرمي في حوض الجمرة. أما إذا وقعت الحصاة في الحوض من غير قصد فذلك لا يجزئ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يرمي شخصا فوقعت الحصاة في الحوض فلا يجزئه، فلا بد أن يكون قاصدا للرمي لأن الأعمال بالنيات. وقصد مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر، ولا بد من تحقق وقوع الحجر في الحوض. فإذا لم يدري هل وقع في الحوض أو لم يقع وش الذي يفعل؟ ها يعيد الرمي. نعم، إذا شك في وقوع الحصى في الحوض فإنه يعيد الرمي من جديد. وهكذا مما لم يذكره هذا القائل من شروط الرمي أن يكون الرمي في أيام التشريق، فإذا كان الرمي في غير أيام التشريق فإن ذلك لا يجزئ. وهكذا أن يرمي رميا، أن يرمي الحصاة رميا ولا يضع الحصاة وضعا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل هؤلاء فرموا أمره بالرمي، والوضع لا يدخل في مسمى الرمي، فإذا جاء بحصاة وضعها وضعا في الحوض فإن ذلك لا يجزئه، فلا بد أن يرميه رميا. السلام عليكم. وهكذا من الشروط أيضا التفريق في رمي السلام عليكم التفريق في رمي الحصيات، يفرق بينها في الرمي، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فإذا أخذ سبع حصيات ورماها مرة واحدة فهذه بمثابة الحصاة الواحدة، لابد أن يفرق، يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة والخامسة إلى السابعة رميا مفرقا، ولا يجمع بينها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة، وهذا إيش يدل على أنه فرق أو جمع؟ على أنه فرق، لهذا كان يكبر مع كل حصاة. فإذا رمى السبع مرة واحدة فهذه حصاة واحدة، ولا بد أن يرمي بعد ذلك بست حصيات. ها؟ نعم، الواحدة تجزئه وما زاد فهو إثم عليه، ما زاد. مثل الوضوء، لو توضأ أربعا في كل عضو يجزئ الوضوء ولا يجزئه؟ يجزئه، إلا على مذهب الصنعاني في كتابه العدة في شرح أو التعليق على العمدة، فإنه ذهب إلى أن هذا من محدثات الأمور، وأن الوضوء باطل، أن الوضوء باطل لأن هذا الفعل من محدثات الأمور، وخالفوا عامة العلماء وبينوا أن الوضوء أن الحدث يرتفع بالثلاث، وما زاد فهو ملغي من الغلو الباطل الملغي الذي لا يؤجر عليه بل يأثم على فعله. أما الوضوء فإنه يصح ويرتفع الحدث بالغسل الواحدة، ما هو الثلاث بالغسل الواحد يرتفع الحدث، وفي الثانية والثانية والثالثة سنة من السنن، أما الحدث يرتفع في الغسلة الأولى والثانية والثالثة من السنن، فإن فعل الرابعة فقد تعدى وظلم، غير أن الوضوء يصح. وهكذا إذا رمى بأكثر من بأكثر من مقدار الشرعي، إذا رمى بأكثر من مقدار الشرعي فالرمي يحصل بالمقدار الشرعي، وما زاد على ذلك فهو من الغلو، وهو عمل باطل مردود على صاحبه، ويأثم إن تعمد ذلك. نعم. ها؟ شك، يعني شك وإلا هو شكاك، ها؟ شك وليس بشكاك، يعني ما في براض الشك، يعني شيء نادر طرا عليه. نعم، هذا يبني على الأقل، يبني على اليقين الأقل. فإذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين، يبني على الأقل. نعم. أما إذا كان في مرض الشك لا يلتفت ولا يجوز له أن يلتفت إلى الشك. نعم. فإنه مطيع للشيطان إذا ما التفت للشك. نعم. ها؟ توضأ ونسي أن يغسل يديه، ثم إيش الذي حصل؟ ثم إيش الذي حصل؟ صلى تقصد؟ ها؟ يعني انتبه، تذكر في أثناء نعم، تذكر أنه ما غسل يديه. إن غسل يديه ولم يراعي الترتيب فذلك يجزئه على الصحيح، وإن راعى الترتيب غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه فهو أحوط. يعني وإن كان الأظهر أن الترتيب يسقط للعذر كالنسيان، نعم يسقط ترتيب العضو كالنسيان، لكن هذا أحوط أن يغسل العضو وما بعده، وهذا إذا تذكر عن قرب. لكن إن تذكر نعم في وقت طويل فإنه يعيد الوضوء من أوله. نقصت عليه الحجارة وعنده حجر كبير فكسره حتى صار حجارة صغيرة، ما في شيء إن شاء الله. نعم، حتى صارت حجارة صغيرة يرمي بها، ما عليه شيء. أي نعم، والأرض ربما يجد حصى في الأرض كثيرة، ينظر إلى تحت قدميه ويجد الحصى هنا وهناك، ما كلهم يصيب الهدف، منهم من يصيب رأس صاحبه. أي نعم، ومنهم من يرمي العمود ويرجع الحصى إلى الخارج، والأرض مليئة به بالعصا، ها تسقط، نعم تسقط، يعني يأخذ فوق الحاجة ثم يأخذ وتسقط إلى الأرض، ينظر إلى تحت قدميه نعم ما يحتاج إلى أن يكلف نفسه إلى تكسير الحجر. نعم، الأمور متيسرة. على كل، قال عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، والحصى لابد أن تقع في الحوض، نعم لابد أن تقع في الحوض، ولا يشترط ولا يستحب إصابة العمود الذي في وسط الجمرة، لا يستحب تعمد ذلك، لأن هناك من الناس من يظن أنه لابد أن يرمى العمود، تعمد ذلك لا يستحب، لكن إن حصل من غير تعمد ووقعت الحصاة في الجمرة ما في ذلك حرج. أما أن يعتقد الإنسان أنه لابد من رمي العمود هذا غير صحيح، لابد من وقوع الحصى في الحوض، فإن وقعت في الحوض واستقرت فيه فهذا الرمي الصحيح، وإذا رمى العمود ولم تستقر في الحوض فهذا رمي غير صحيح. وهذا الحياض إنما فعلت بعد ذلك ما كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلت بعد ذلك. وإلا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الجمار عبارة عن أرض منكشفة مكان معلوم عندهم، ما في حياض ولا في أي شيء من ذلك، وكانوا يرمون إلى في مجتمع الحصى، يرمون إلى الموضع الذي تجتمع فيه الحصى، فلها مجتمع ولها مسيل، فكانوا يرمون في مجتمع الحصى دون مسيله. ثم بعد ذلك حوشت بأشياء إلى أن حصلت هذه الحياض بعد ذلك بزمن، وفعلوها من أجل ضبط الموضع، ولا بأس بوضعها، فإن في وضعها مصلحة من المصالح الشرعية. فعلى كل قال نعم، عرفنا أنه لابد من وقوع الحصى في الحوض، وإذا وقعت بعيدة عن الحوض فذلك لا يجزئ في مذهب أكثر العلماء. إذا في مذهب الحنفية فإنهم يجيزون ذلك إلى ثلاثة أذرع، يجيزون ذلك إلى ثلاثة أذرع، وهذا تقدير ليس عليه حجة شرعية. قال عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يعني استقبل الجمرة استقبالا، وهي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وهي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن من جاء بعده لا ترمى إلا من ذلك الموضع، لأن كانت في عقبة، كانت في عقبة وترمى من أسفلها، من أسفل الوادي، فكان ذلك الموضع الوحيد الذي يمكن أن ترمى فيه جمرة العقبة بيسر في الزمن القديم. وبعد ذلك لما وضع الحوض عليها وأزيلت العقبة كانت نصف دائرة، كانت عبارة عن نصف دائرة، لأنها كانت ترمى من موضع واحد منذ الأزمان القديمة، فلهذا في أول الأمر وضعت نصف دائرة، ثم غيرت بعد ذلك وجعلت كغيرها من الجمار، وإبقاءها على ما كانت عليه كان الأنسب، أن تترك على ما هي عليه منذ الزمن القديم. لكن على كل رمي جمرة العقبة وغيرها من الجمار من أي موضع إذا كان في الحوض فإن ذلك يجزئ، وما فعله ابن مسعود هو السنة التي أو هي السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالجمار يصح رميها من أي موضع، من أمامها، من خلفها، عن يمينها، عن شمالها. قال فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والذي أنزلت عليه سورة البقرة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما خصت هذه السورة بالذكر لأن أكثر آيات المناسك في سورة البقرة، الحج أشهر معلومات وبعد ذلك من الآيات، فأكثر الآيات الواردة في المناسك مذكورة في سورة البقرة، وهكذا قبل ذلك، قبل ذلك نعم قبل ذلك من الآيات، فأكثر المناسك أو أكثر أحكام مناسك الحج مذكورة في سورة البقرة، ولهذا خصت بالذكر في هذا الموضع، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فخصت بالذكر من أجل هذا المعنى. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.